الحمد لله تعالى القائل في كتابه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم، وهذا لقاء جديد نواصل فيه ما بدأناه من قراءة لهذه الرسالة المباركة، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن ناصر السعد. وما زلنا مع الأمور التي يستمد منها الإيمان ومنها محاسن الدين الإسلامي، وقد بدأنا في درسنا الماضي قراءة الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد أيضا، وانتهينا من المثال السادس، وهذا بداية كلمتنا اليوم مع المثال السابع. أي الشيخ بيضرب أمثلة من العقائد، من العبادات، من المعاملات، من الأخلاق، ويبين وجه حسنها. فالمثال السابع ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد، اشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات، وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معايشهم. فالأصل في هذه الأبواب جميعا، أبواب المعاملات، أنها على الأصل فيها الحل، ولا يحرم منها شيء إلا بنص. وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين واشتمال العقود على العلم وانتفاء الجهالة ومعرفة المعقود عليه وموضوع العقد ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط، ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، وشهد لله بسعة الرحمة وتمام الحكمة، حيث أباح سبحانه وتعالى لعباده جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم ومشارب وطرق المنافع المنظمة المحكمة. أما المثال الثامن ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها، فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقا والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه حيث منعه مما يضرهم، كما يعني أحدنا يمنع ابنه وفلذة كبده من الماء إذا نهى الأطباء عن أن يشرب الماء لأنه سيضره. ومن محاسن دينه حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار. وكذلك ما أباحه سبحانه وتعالى من الأنكحة، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين، وليس كما يقوله الجاهلون المتبعون لغير دين الله عز وجل. ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل، مع أنه حثه على عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة، حرصا على نيل هذا المقصود، وهو المعني بقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات، فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه، واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر. وقال الله سبحانه وتعالى رافعا الحرج على الناس في هذا الأمر: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وكما أن هذا الأمر للرجل، فكذلك أيضا هو حق للمرأة إذا تضررت وخافت على نفسها بالضوابط الشرعية. المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم. وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين، ولكل واحد من الزوجين على الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. والمثال العاشر: ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة. معظم الشرائع السابقة عند أهل الكتاب ليس هناك معالم واضحة لمسألة الإرث، ولذلك بتترك لما يستحسنونه بعقولهم أو ما درجت عليه أعرافهم. وكثير منهم في ديار المسلمين يوزع ويقسم المواريث كما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله تعالى إلى حكمة ذلك بقوله عز وجل: لا أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فوضعها الله سبحانه وتعالى بنفسه، كما قال جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذي شرع المواريث وقدر هذه الأنصبة هو سبحانه وتعالى، قدرها بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله، مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. ونهدي هذا الكلام للذين لا يرضون بحكم الله عز وجل في هذه المسألة، ويريدون أن ينحوا حكم الشريعة وبزعمهم ويعني سيرا وراء القوانين الغربية وغيرها، اللي احنا قلنا أنه ليست في شرائعهم معالم واضحة، فيطالبون في بعض الدول بسن القوانين التي تخالف الشريعة قطعا والمجمع عليه منها، وهو أنهم يريدون التسوية بين الأخ وأخته في الإرث، وهذا مخالف لقواطع الشريعة كما ذكرنا. وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث، لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فيما يخشونه من الفقر والإفلاس، مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. وها هنا تسكب العبرات، كثير من الناس إذا طالب المسلمون بإقامة شرع الله عز وجل وأن يحكم في الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك. قالوا بأن هذه الحدود فيها شدة وفيها عنف، وربما يقولون تخالف يعني القوانين العالمية وغيرها، وهذا كله هراء يعني، فمن أناس لا يعقلون، ولو كانوا يعقلون ما تفوهوا بمثل هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن حكما منه سبحانه وتعالى. فيقول: وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا، فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها، وهذا أمر لا يوجد في القوانين التي تعرف عليها الناس. يعني من الأمور التي يعني جعل الله عز وجل بين طيات تشريعه لهذه الحدود أن تكون رادعة لمن تسول له نفسه من ضعفاء الإيمان أن يقترف هذه الجرائم، فإنه إذا رأى السارق تقطع يده، ورأى الزاني البكر يجلد، ورأى الزاني الثيب المحصن يرجم، ورأى شارب الخمر يجلد، ورأى القصاص في القتل والدماء، فإن هذا كافي له إذا رأى مثل هذا المنظر ألا يقترب وأن يستبشع هذه يعني الجرائم، ويخاف أن يقع فيها حتى لا يفعل به مثل ما رأى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال بين طيات آيات القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول: فوضع الشارع الجرائم والتجرؤات حدودا ترضع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا. المثال الثاني عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون، فالمجنون لا يعقل قيمة المال ولا كيف يعطي ولا كيف يأخذ ولا كيف يوازن بين المصالح على حسب ما معه من المال، وهكذا الصغير والسفيه الذي في عقله خفة ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه، وكل هذا من محاسن الشريعة حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار، وهذا أيضا من محاسن الشريعة. المثال الثالث عشر: ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق، وذلك الشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد، نقول لا لم أكتب هذا العقد، لم أبع هذا البيع وهكذا، ويزول بها الارتياب، وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها، ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة، وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات، فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات، فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة. المثال الرابع عشر: ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر. وذلك كالقرض، لما يقرض إنسان فيه ثواب عظيم جدا وتفريج الكربات، وقد علمنا ما جاء فيها. وكذلك العارية، أن تعطي مثلا سيارتك لجارك أو قريبك يذهب بها إلى حاجة لها، أو تعيره أي شيء من المتاع. المرأة تعير لجارتها بعض يعني ما تستعين به إذا احتاجت إليه، وهكذا. فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى. وصاحبه يرجع إليه ماله، وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا، وبذر عند أخيه إحسانا وجميلا، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه، فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. فهذه يعني أمثلة من المثال السابع إلى المثال الرابع عشر، ذكرها الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. وإن شاء الله عز وجل يبقى معنا لقاء ثالث لنتمم هذه الرسالة المباركة. وكما ذكرنا بأن التعرف على محاسن الدين الإسلامي والأسرار والحكم، سواء التي في العبادة أو في المعاملات أو في الأخلاق أو غيرها من أبواب العلم، فهذا مما يزيد في إيمان من سعى إلى تحصيله. فكلما ازداد معرفة بما انطوت عليه الشريعة والدين من الأحكام المتنوعة الذي يؤدي إلى أن تتزن الأمور وتستقيم حياة العبد ويقبل على أخراه وهو في أحسن حال، فإذا نزعت بعض هذه الأشياء أو غيبت من حياة الناس اختلت حياتهم، كما نرى الآن حينما نحيت الشريعة في كثير من الأمور أدى إلى اختلال أحوال الناس وإلى الشقاء والتجديد في أمور قد كانوا منها في عافية طالما هم ملتزمون بشرع الله عز وجل الحنيف المطهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.